عندنا تأخير دقيقتين 3 دقائق، مو مشكلة بسيطة. طبعا على غير العادة ما شاء الله الطائف الآن على حالة مطر في رعود، إن شاء الله ما تتطور إلى صواعق. لو تطورت إلى صواعق حنضطر للتوقف. نقول بسم الله، توكلنا على الله وإن شاء الله تقضون معنا سهرة مميزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمين الأكملين على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بالكريمات والكرماء إلى هذا اللقاء الأخير في هذه الجولة من المحاضرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقضوا معنا وقتا سعيدا وممتعا وعامرا بالفائدة مشيئة الله تعالى. اليوم طبعا سأتكلم عن القلق اللي هو مشكلة العصر. طبعا القلق هذا دائما يؤرق الحياة السعيدة، يؤرق يكدر صفوها، يغير مزاج أصحاب هذه المشكلة. هم الذين يعانون من هذا الموضوع دائما يتكدرون. وبالتأكيد أن القلق تعتبر حالة نفسية وفسيولوجية تتركب من تضافر عناصر إدراكية. يعني أنت بعقلك عارف أنه في عندك إشكال، عارف أنه فيه مشكلة. هذه المشكلة متمثلة في كذا وكذا وكذا وكذا، لا تعرف. في الغالب اللي قلقان ما يدري وش اللي مقلقه، بس يقول لك والله يا أخي أنا قلقان، أنا عندي مشكلة، ماني عارف إيش حيصير. طيب، وأيضا مشاكل جسدية، ممكن في اضطراب في الهرمونات، ممكن في اضطراب في بعض وظائف الجسم، ومشاكل سلوكية. أيضا هذه المشاكل السلوكية يترتب عليها إما انزعاج في العصب، يعني تلاقيه معصب، إما تلاقيه رايح جاي يتحرك يمين يسار. هذه كلها تجتمع عليه لخلق شعور غير سار. بالمرة اللي قلقان مو مسرور، بالمرة اللي قلقان أموره ليست جيدة صراحة إلى حد كبير، ليس مسرورا، يرتبط عادة بعدم الارتياح. يرتبط هذا عدم السرور أيضا بعدم ارتياح، يعني تلاقي هو دائما يعني يقولوا يا أخي قلقتنا، حتى اللي حواليه كلهم حاسين أنه أنت يا أخي جبتنا القلق، إحنا ما فينا شيء، بس يوم نيجي نطالع نتفرج فيك أنه أنت والله أقلقتنا كمان. أيضا الخوف، طبعا في فرق يا سادة يا كرام يا سيدات يا كريمات بين الخوف والقلق أو التردد. تلاقي رايح جاي يمين يسار، طيب أكلم ما أكلم، طب أشوفهم ما أشوفهم، إيش أسوي؟ طيب غالبا ما يكون القلق مصحوبا بإيش؟ مصحوبا بسلوكيات تعكس حالة التوتر، زي ما قلنا لكم أنه يروح ويجي، أنه يأكل أظافيره، أنه البنت تشد في شعرها أحيانا في بعض القلق، حتى الشاب تلاقي ممكن بعضهم يعني يروح يقفل باب، يفتح باب، يطفي نور، يشغل أي شيء في الدنيا يسويه. أحيانا شيء مبرر وأحيانا شيء غير مبرر. وعدم ارتياح مثل الحركة بخطوات ثابت، نفس خطواته، ترى نفس الخطوة، أنت لما تيجي تطالع فيها تلاقي هو الخطوة 2 سنتي بخطوة مقابلة 2 سنتي أو 2 قدم، سمي ما شئت، هي حركة ثابتة. لأنها تعرف ليش ثابتة؟ لأنها غير مبررة. يعني أنت كإنسان قاعد تسوي هالسلوك يمكن أحيانا ما تدري، لأن ترى أحيانا بعض الناس يتفرج فيك يقول لك أنت إيش بك تسوي كذا؟ طب أنا ما أدري عنك أني أنا أسوي كذا أصلا، اتركني في حالي. طيب، وإيجابيا أو أعراض جسدية أو اشترار. اشترار يعني ايش؟ يعني انسحاب، يعني تلاقي يا يسحب في نفسه بشدة، يا يسحب في شيء من أعضائه بشدة. هذه مشكلة القلق. وطبعا القلق مجموعة من الأشكال، مجموعة من الأنواع، راح نتطرق لها إن شاء الله. في تعريف ثاني يقول لك إن القلق هو الشعور الغير سار المصحوب بالخوف. ديروا بالكم دائما الناس هؤلاء يفرقون بين القلق والخوف. والجزع من أحداث متوقعة، من أحداث متوقعة، ويمكن أحداث غير متوقعة، من أحداث متوقعة مثل الخوف من الموت، حيث يشعر الشخص بالخوف والهلع عندما يفكر في موته. يا بشر، كل نفس ذائقة الموت، لكن متى، كيف، بأي طريقة، كيف سنموت، متى يحين هذا الموعد؟ هذا شايل الدنيا فوق رأسه، أنا دحين بموت. ربما يشعر بمغص في بطنه، ربما يشعر بألم بسيط في قلبه، قال لك هذه جلطة، ولا يشعر بألم شوية في رأسه، يقول لا هذا مخي بينفجر، خلاص أنا ميت، أنا منتهي. الحقوه يا تلحقوه يا ما تلحقوهوش، مغلق مخلص. طيب، القلق أيضا حالة مزاجية عامة تحدث من دون التعرف على آثار تحفيزها. يعني هذا عالم ثالث يقول إن القلق حاجة إحنا نشوفها، بس نحن ما نقدر نعرف بالضبط في هذه الحالة ما الذي جاء بالقلق، إيش السبب وراء القلق اللي هو حاس فيه في هذه اللحظة، ما حنا عارفين. على طاعة الله بإذن الله تعالى. طيب، على هذا النحو يختلف القلق عن الخوف الذي يحدث في وجود تهديد ملحوظ. الخوف، شوف الفرق بين القلق والخوف، واحد من الفروق احنا سنتطرق لا اخر المحاضره بشكل من التفصيل، بس واحد من الحاجات اللي تفرق انت خايف ولا قلقان، انه الخوف فيه له سبب واضح محدد. زي ايش؟ زي اني خايف انه المحاضر ما يجي اليوم، طبعا اذا كنت منظم حفله، خايف ان راعي المحاضر ما يجي اليوم. ليه؟ لأنه قال لي، لأنه في سبب، أنه قال لي أنه جاي من جدة مثلا، وجدة وينها، وين الطائف، يبغى لها فترة، يمكن تتعطل سيارته في الطريق ما يجي. واحد يقول لك هذا إيش؟ هذا خوف ولا قلق؟ هذا خوف. لكن واحد ثاني يقول أنا خايف أن المحاضر ما يجي، مع أنه بيته جنب بيته المنظم، مع أنه بيته جنب الحفلة. طب خايف ليش؟ ما في سبب معين، بس أنا خايف وكذا. هذا مو خوف، هذا قلق، هذا قلق. وبالإضافة إلى ذلك يتصل الخوف بسلوكيات محددة. إيش سلوكيات الخوف؟ الهروب، التجنب، يعني خلوني قاعد أفكر. أو لو كلب طاردك شو تسوي؟ تشرد منه، تهرب، تحاول تتخبى. في حين إن القلق هو نتيجة لتهديدات لا يمكن السيطرة عليها، خاصة في القلق المرضي. القلق المرضي لا قدر الله لو أصاب أحد، تجي بعض الشعورات وبعض السلوكيات وبعض لا يمكن أن يسيطر عليها، أو لا يمكن تجنبها. حتى لو بغى يسيطر ما يقدر، يا أخي مريض، مريض فعلا، يعني ما تلومه، هو مريض. حيث يكون الشعور بالخوف والقلق وعدم الارتياح معا، كل هذه مجتمعة. في حالة القلق تظهر على شكل إيش؟ على شكل مبالغة في رد الفعل تجاه موقف يراه. هذا الشخص المهدد. يعني تلاقي واحد سواله أي حركة تلاقي على طول نط من مكانه، قفز من مكانه وابتعد سريعا. أي حركة ممكن طالع فيه، ممكن ابتسم له، ممكن مسك يده، ممكن أي شيء، أي حركة من الحركات تلاقي شرد، حط رجله، ما يكلم أحد، هرب لا يلوي على شيء. طبعا هذا الشكل يعني بشكل غير موضوعي. تيجي تقول لك إيش بك، حتى هو يقول لك لما تيجي تسأله تقول له إيش في، يقول ما أدري بس هو مسك يدي. طب ما حيسوي لك شيء، يبغى يسلم عليك مثلا. قد يصحب القلق تشنج عضلي، تلاقي دائما مشدود حالته حالة. أيضا أرق، أيضا التعب وإرهاق ومشاكل في التركيز. ترى حتى القلق الطبيعي العادي اللي أنت تقلق منه من سبب ما أنت عارفه ممكن تحس بشيء من هذه الأعراض. تتعب كذا تطالع تشوف، والله واحد حتى يكلمك تلاقي نفسك والله أنا ماني معك أصلا، أنا في مكان ثاني. ويقول رأي آخر إن القلق هو حالة مزاجية موجهة نحو المستقبل بس. هو قلقان من أي شيء، إيش راح يصير بكرة، بصحى ولا ما بصحى، أبروح المدرسة ولا ماني رايح، طيب بعد أسبوعين هل حيقررون عودة العام الدراسي ولا، طب ما لك شغل أنت، هم إذا قرروا أنت روح، إذا ما قرروا أنت قاعد، ليش تشغل نفسك بهذا الموضوع؟ مالك ومالهم، هم شغالين يخططون ويحسبون ويحصون ويقررون ويتابعون الحالات وبعد ذلك يكتب الله الخير. إن كان خيرا استمرينا، وإن كان في إشكال فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه يكون الشخص على استعداد لمحاولة التعامل مع الأحداث السلبية القادمة. هو أصلا مو على استعداد، هو مستعد من بدري بس وش رايح، كيف سيكون التعامل الله أعلم، هل تعامل إيجابي هل تعامل سلبي الله أعلم. مما يوحي بأن ذلك هو التمييز بين الأخطار، عليكم السلام، الأخطار المستقبلية مقابل الأخطار الحالية. يمكن هو الأخطار الحالية مو مهتم فيها لأنه مو شايفها أصلا، لكن الأخطار المستقبلية تشكل له هاجس عنيف. هذا القلقان الذي يفرق بين القلق والخوف. الأخطار الحالية أنا لما أشوفها أكون خايف منها، خايف قدامي السبب ظاهر للخوف. أما الأخطار المستقبلية أنا ماني شايفها فأنا قلقان منها. ويعتبر القلق رد فعل طبيعي للضغوط. إذا والله عنده مشاكل، مضغوط نفسيا، عنده قضية يتابعها، ممكن يأثر فيه في هذه القضية وممكن لا سمح الله ينعكس على قضية ثانية. يعني ممكن يصير عنده إشكالية جات بسبب القضية اللي ما لها علاقة أصلا بالحدث القادم. وهو قد يساعد أي شخص للتعامل مع الأوضاع الصعبة. نعطيكم مثال على سبيل المثال في العمل أو في المدرسة بفعل الشخص لمواجهة هذا الأمر. يعني تلاقيه قلقان إن المدرس يعطيه واجب، في صوت إخوان، تلاقيه قلقان إن المدرس يعطيه واجب، وفيه واحد ثاني خايف من إن المدرس يعطيه واجب. طيب اللي قلقان انه يعطيه واجب ما عنده سبب معين لهذا القلق، لكن اللي خايف انه ياخذ واجب يقول لك والله الليله عندنا عزيمه او عندنا عشوه، لما يعطيني المدرس الواجب انا بروح البيت وبلاقي اهلي كلهم مشغولين، امي اللي تذاكر لي اصلا ما هي فاضيه لي اليوم، فانا بكره ماني جايب الواجب اصلا فحنضرب. هذا خايف ولا قلقان؟ هاي شباب ايش رايكم، هذا خايف او قلق؟ هذا صاحب هذه القصة، هذا خايف. لكن الشخص الآخر اللي قالوا له المدرس بيعطينا واجب، لا 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 يعطينا واجب، طيب ليش بس كذا؟ هذا قلقان، هذا ما عنده أي سبب أو أي يعني حاجة تخليه إنه يعبر عن لماذا لا يريد الواجب. وعليها أن تقيسوا حياتكم. وعندما يصبح القلق مرتبطا، وعندما يصبح القلق مفرطا، فإنه قد يندرج تحت تصنيف اضطرابات القلق. يتجنب الأشخاص الذين يعانون من القلق جميع المواقف التي أثارت حالة من القلق في الماضي، كل شيء مستقبلي، ها شفتوا ما قلت لكم إنه حيصير وصار وصار وصار، طب هذا في الماضي، في الماضي مو اليوم، هذا زمان يمكن صار له 20 سنة هذا الموقف اللي أنت تحكيه. بس ليه؟ لأنه قلقان فيستدعي كل شيء عنده، كل حاجة. يظهر القلق على عدة أنواع، نشوف أنواع القلق. القلق الوجودي مثلا يظهر في الحالات التي يواجه فيها الشخص مشاعر القلق، الشك في أسباب الحياة ومعناها، هذول يوصلون إلى الإلحاد لا قدر الله. طيب والعدمية، هؤلاء ما نبغى نتكلم فيهم كثير لأنه الكلام فيهم راح يأخذنا إلى منطقة شوية ما لها داعي، لكن هم الناس اللي يعني عندهم فعلا تفكير جدا عنيف في كل شيء وفي أي شيء، لدرجة أنه يشك في كل شيء وأي شيء. وهناك أشخاص يمكن أن يعانوا من توتر الامتحان. شوف أي اختبار تقول له أبا اختبرك تعرف تشرب موية ولا لا، بالله عليكم شرب الموية يحتاج اختبار؟ ها شرب الموية هل يستحق اختبار؟ لا يستحق اختبار. لكن لما تقول له أنا هختبرك، أنا بختبرك إذا حتعرف تشرب موية ولا لا، والله يكب الكاس أو يمكن يكسره لأنه طاح من يده. ليه؟ لأن هو عنده فوبيا من شيء اسمه اختبار، أيا كان نوعه، سهل صعب أي شيء. وقلق الرياضة ورهبة المسرح، يشوف هذول اللي يوه شوفه معلق، شوف كيف يشقلب، لا يطيح، والله تنكسر رقبته، والله ما ادري ايش يصير فيه، لا 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 لا، خاصة إذا شاف مصارعة، هذا لا تورونه مصارعة، مشكلة هذا يفطس عليكم. رهبة المسرح، أول ما تلاقيه طلع على مسرح بدأ يتكلم مع الناس، لا 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 لا، أو يبلع ريقه كثير، أو تلاقي وجهه ملون، أو حالته حالة مسكين هذا، والله مسكين. شوف طبيعي أنك أنت يعني تأخذ بعض الوقت في القلق الطبيعي يعني أو الخوف يسموه ما شئتم، تأخذ بعض الوقت، بعض الوقت المفروض ما يتجاوز نص دقيقة، لكن إذا تم ساعة على المسرح هو قلقان وخايف نزلوه ارأفوا بحاله. وهناك نوع آخر من القلق هو القلق من الغريب. القلق من الغريب يعني الشخص اللي أنت تقابله الأول مرة، أو لو يجيكم شخص في بيتكم خاصة لو كانوا أطفال، هؤلاء الأطفال يقول لك والله يستنكر. ما يستنكر، هو قلقان، وأنت مين؟ من أنتم؟ أنا ما قد شفتك هنا، من وين جيت أنت؟ هذا الاستنكار عند الطفل في الغالب طبيعي بس لا يزيد، في الغالب طبيعي. والقلق الاجتماعي، طبعا القلق الاجتماعي هذا الذي يشعر فيه الشخص بالتوتر وعدم الارتياح عند الاختلاط بالغرباء، عنده عزيمة فيها ناس معزومين كثير، يمكن ما يروح، يمكن ما يروح، يعني في له حالتين. هذا إما يبدأ يسألك هل في فلان وفلان وفلان، طيب هل في أحد ما نعرفه، طيب كذا، أقول لك في ناس ولا ما في، طب حفلة، هي حفلة، كيف في ناس ولا ما في، كيف يعني نسوي حفلة مع الكاسات والصحون في الأخير؟ يقول لك تدري، طيب ماني جاي، طيب خلاص الله يستر عليك، يعني من البداية كان. طيب قد يكون القلق الذي يعانيه الشخص حالة بس، حالة كذا فترة بسيطة، تستمر لفترة قصيرة من الزمن، أو صفة تلازم الشخص لفترة زمنية طويلة. طيب أبى أسألكم سؤال الحين، أشوف اللي مذاكرين معايا أو اللي مركزين معايا منهم، جهزوا الكيبورد. واحد قلقان من الموت، هل هذه بالنسبة له حالة ولا صفة؟ والسؤال الثاني، واحد قلقان من الاختبار، ما رأيكم أنتم في حالة الموت، هل هذا القلق صفة أو حالة؟ نعيد عشان نعطيكم الفرق. في حالة الموت حالة، ليه؟ في حالة الموت صفة، ليه؟ لأنها في حالة طارئة، عفوا حالة مستمرة، حالة مستمرة لفترة طويلة، هذه صفة، خلاص القلق من صفات هذا الرجل. لكن حالة صعود المسرح، حالة الاختبار، كلها هذه فترات قصيرة وتروح. لكن إذا صار كل اختبار صار عنده مشكلة، حيتعب، هذا حتكون عنده صفة وليست حالة. إذن الصفة يا سادة هي إذا كان القلق طويلا، والحالة إذا كان القلق لفترة بسيطة من حادث ما. طيب هنشوف الآن اضطرابات القلق، اللي هي مجموعة من الاضطرابات العقلية التي تتميز بالشعور بالخوف والقلق. بينما تظهر صفة القلق على شكل قلق دائم من أحداث مستقبلية في مفهوم يشابه مفهوم الشخصية العصابية، يعني الشخصية اللي عندها العصاب أو التعصب أو عندها إشكاليات، هذه تشبه صفة القلق، الشخص القلق. اضطرابات القلق مرتبطة إلى حد ما بالجينات. يعني إيش الجينات؟ يعني التكوين، طبيعته، هو في طبيعته هذا الأمر. طيب وقد يرتبط أيضا باستخدام الأدوية أو الكحول أو المخدرات، أبعد الله عنا وعنكم الشر. وقد ترتبط اضطرابات القلق أيضا بالأعراض الانسحابية لبعض الأدوية. يعني ما يكون عندي شيء أنا، بس أخذت دواء دخلني في حالة من الأذى، اللي هو أنه أنا الدواء ذا هو السبب. أنا لو أبطل هذا الدواء إن شاء الله بعد فترة ستعود الحياة كما كانت. وأنتوا تعرفوا ترى بعض الوصفات لما تقروا فيها تلاقي أنه قد يسبب القلق، قد يسبب التوتر، قد تحدث يعني في بعض الأدوية. في معظم الأحيان تظهر اضطرابات القلق مصحوبة بأنواع أخرى من الاضطرابات العقلية. زي إيش؟ زي الاكتئاب، أظن القلق واضح ذو الإعاقة. نعم تلاقيه يهز، تلاقيه يأكل أظافيره، تلاقيه تعتأ في الكلام، تلاقيه متردد، تلاقيه يقرر شيء وبعدين لما تيجي تقول له يلا ننفذ يقول لك لا. هذه كلها من أعراض القلق. طيب عندنا الاكتئاب الأحادي، هذا واحد من الأعراض. أيضا عندنا الاكتئاب الثنائي، عندك أحادي القطب وثنائي القطب. أيضا لدينا بعض اضطرابات الشخصية والاضطرابات في الأكل. تلاقي ما يأكل، إيش بك؟ والله ماني جعان. في الكويت يقولون والله ماني مشتهي. يا عمي كل فرجها الله. طيب ومن أبرز طرق العلاج للقلق إيش؟ تغيير نمط الحياة. ما يقول لك خذ زوجتك وسافروا، خذ أحد من أصدقائك إذا ما أنت متزوج، طب غير مكانك، غير الغرفة إذا ما قدرت تغير الغرفة، غير مكان السرير مثلا، بدل ما تنام على السرير اليوم نام على الأرض، بدل ما تسمع أغاني وقت النوم اسمع قرآن، غير لك نمط الحياة اللي أنت عايشها. هذا واحد من طرق العلاج. أيضا في علاجات نفسية وأدوية. العلاج النفسي هذا دائما عند الأخصائي النفسي، هو يساعدك يشوف أسباب القلق عندك منين تيجي وش وضعها وكيف يمكن التخلص. عندك مشاكل مثلا في الصغر أثرت عليك، يعني العلاج النفسي الآن ما عاد هو عيب، العلاج النفسي الآن صار من الضروريات. طيب نتفرج على أعراض القلق. أحيانا يكون مرض، أحيانا يكون مرض ويؤدي إلى أمراض أكبر، لكن إذا كان القلق طبيعي لا، يعني قلق في كل واحد يقلق. أنا الحين قبل ما أجيكم ولا زلت ترى قلقان لأن البطارية ما هي مشحونة بشكل جيد، لأن كان في رعود قبل ما نبدأ المحاضرة، لأن أصلا موعد المحاضرة متأخر، كان المفروض 9 صار 10، ولما جات 10 قاعد أغلف أخرتني دقيقتين. فهذه الأشياء كلها تسبب لك قلق، يمكن خوف يمكن قلق مش مشكلة، بس تسبب لك شيء من عدم الراحة. طيب الآن نتعرف على أعراض القلق. يمكن أن يكون القلق مصحوبا بالآثار الجسدية. لا إن شاء الله ما توصل، إن شاء الله ما توصل، هو صحيح كلامك ممكن يؤدي إلى انتحار لكن إن شاء الله ما يوصل. مشكلات جسدية زي إيش؟ زي خفقان القلب، تلاقي قلبه يدق بشكل مزعج. أيضا التعب، والله مرهق، والله ما فيني، والله مفتر حالي، عندي يعني تلاقي أحيانا لما يجي يشيل الشيء تلاقي يده تنتفض، عرفت؟ الغثيان إذا لم يكن سببه طبي فغالبا سببه نفسي. يعني غثيان ممكن أنا أكلت لي أكلة ما هي كويسة ولا فيها بلاء، لازم أغثي، لازم إذا كثرت في الحلى في السكر لازم يجيني غثيان، ما واحد يجيني قلقان والله أنا عندي مرض القلق، لا هو ما عندك شيء أمورك طبيعية، بس هذه الغثيان هذا عارض مشترك بين كثير من الأمراض. طيب، ألم في الصدر، صدري يوجعني اليوم، ضيق في التنفس، آلام في المعدة، صداع، كل هذه ليش؟ لماذا؟ لأن القلق يؤثر على الأعصاب فيخليها ترسل إشارات خاطئة إلى الأعضاء، إلى الأعراء، إلى الأعضاء بأن أوجعوا يا راسه، أوجعوا يا راسه، فيروح العصب يدي للرأس أمر الألم، أوجعي يا معدته، يا يده تنافضي لما تمسكينه، هذا جزء معين في المخ يرسل إشارات بهذه الكيفية. طيب، ويستعد جسد الكائن الحي للتعامل مع هذه التهديدات، دام إن أنت عندك استعداد، يعني ما في شيء يا أخي، ما في شيء يقلقك، بس أنت عندك استعداد أنك تقلق، فهتلاقي يدك تنتفض استجابة لإيش؟ لأمر جزء المخ اللي قال لك اقلق. معدتك عندها حالة من الألم لما تروحون للناس، مو عين، مو حسد، مو ولا شيء، بس أنت قلقان لأنك أنت رحت لهؤلاء الناس فعورك بطنك. ترى في للعين والحسد والأمور هذه أشياء تختبرها أنت، ممكن تختبر هل أنا عندي عين أو حسد أو كذا، إذا ما عندك هذه الأمور لا تردها إلى ما هو ثابت علمي. يقول لك يزيد ضغط الدم ومعدلات ضربات القلب، تأكيد، لأن هذه زي ما قلت لكم أنا القلق هو مرض عصبي، فالمرض العصبي يقوم يدي أوامر لمن لا يستحقها، يعني يقول للقلب يلا زود دم يا شيخ ترى الدم ما يوصل، يخلي القلب عندك قلقان فيقوم إيش يضغط عشان يزيد توفير الدم للأعضاء اللي يتوقع أنه ما جاها، أو الأمر من المخ قال له ترى رجله ما هو جايها دم زود له شوية دم، كذا يصير ترى. ويزيد التعرق، لقي دائما عرقان، دائما عرقان حتى لو الجو بارد تحصله دائما عرقان. يزيد تدفق الدم إلى مجموعة العضلات الرئيسية، تلاقي محمر، في احمرار، حمرة، هذا مو لونه، مو حلو ترى، ما هو حلو لدرجة أنه يحمر، ترى قلقان. وفي اضطرابات في الهضم أيضا، عنده مشكلة في المناعة. يمكن أن تشكل العلامات الخارجية عندنا في علامات خارجية للقلق، زي إيش؟ زي الجلد الشاحب، تحصل أهله ما شاء الله كلهم فيهم يعني تحسهم ريانين إلا هو، مع أنه جسمه ريان لكن تلاقي اللون مختلف، لونه فيه مشكلة. قلنا العرق، لم نقل الارتعاش، اتساع حدقة العين، تلاقي عين مفتوحة زيادة، مفنقل العينين، فاتحها زيادة. وقد يواجه أيضا الشخص الذي يعاني من القلق الإحساس بالفزع أو الذعر، هذا في حالات متقدمة، ممكن تلاقيه يصحى من أحلى نومة يصيح. على الرغم من أن هجمات الذعر لا تحدث لكل من يعاني من القلق، انتبهوا، مو كل واحد عنده قلق ممكن يصحى خايف أو ممكن هو عايش خايف. الذعر ترى درجة أعلى من الخوف، إلا أنها تمثل أحد الأعراض المشتركة. ترى الخائف عنده ذعر، الخائف عنده ذعر، اللي صار له صدمة في مكان ما عنده ذعر، اللي صار أي شيء عنده ذعر، لكن اللي عنده ذعر غير مبرر ولا سبب له ولا شيء يدل على أن هناك سبب يستدعي الخوف، فهذا نشك في أمره أنه للأسف بلغ مرحلة شوية متقدمة من القلق. عادة ما تأتي هجمات الذعر دون سابق إنذار، على الرغم من أن الخوف عموما عادة تأتي هجمات الذعر بدون سابق إنذار. هذا أمر طبيعي عند القلقان، عند الشخص القلق دائما تلاقي قاعد معك بدون أي سبب قام بدأ يصيح وبدأ يخاصم وبدأ يرتجف وحالته حالة. على الرغم من أن الخوف عموما غير عقلاني، فإن تصور الخطر، تصور الخطر الحقيقي أمر بالنسبة له يعني محتم. نحن نتكلم، شوف، إذا كان في خوف طبيعي وفي ذعر بسبب هذا الخوف، خلاص أنا خايف، هذا أمر طبيعي جدا. لكن إذا في خوف غير مبرر فهذا قلق. غالبا ما يشعر الشخص الذي يصاب بنوبة الذعر كما لو كان هو أو هي، يعني شخص أو بنت، على وشك الموت أو الجنون. أنا بتجنن خلاص. وقد يحدث خلط بين هجمات الذعر وبين الأزمات القلبية، لأن كلها تقريبا متشابهة في مستوى الضغط، في مستوى سرعة النبض، في مستوى، فأظن الحالة تبين، أظن المعرفة بالشخص تحتاج يعني أن تشتغل بشكل جيد في هذا الوقت. لا يتشكل القلق من لا يتشكل القلق من الأعراض البدنية فقط، فهناك العديد من الأعراض النفسية التي يتشكل منها القلق أيضا، البعض منها ما يلي. بعض الحاجات نقول لك عليها بخصوص الأعراض النفسية: مشاعر الخوف أو الفزع، أيضا عندنا صعوبة في التركيز، أيضا عندنا الشعور بالتوتر. هذه شغلات نفسية كلها لها علاقة بالتوتر. عندنا العصبية من أسباب القلق، عندنا توقع الأسوأ، عندنا التهيج، أي نوع من أنواع التهيج، عندنا الأرق، عندنا مشاهدة اللي يسمونها انتظار، مشاهدة العلامات، يعني انتظار الأحداث، لسه ما هو جايك ولا شيء، قاعد تستني. ليش تستني الشر إلين يجيك؟ لماذا تنتظر الشر إلى أن يأتي؟ أو الخطر، الشعور بفراغ العقل، ما عندي شيء أسويه. طيب هناك أيضا كوابيس، حواجز الأحاسيس، اللهم يقولوا عني كذا، واللهم قالوا عني، أنا سمعتهم وكان يمكن ما سمعهم ولا يدري عنهم، والشعور بأن شيئا خفيا يحدث. يا ساتر. أو هناك شعور بأنه في شيء مخيف سيحدث بعد كذا وقت. من أكثر الأعراض شيوعا للقلق هو الخوف، الذي يتضمن الخوف من الموت. الآن خلونا نتكلم عن بعض الوصفات الخاصة بالقلق. يتميز القلق عن الخوف حيث إن الخوف يشكل استجابة عاطفية وإدراكية، أنا عارف ايش قاعد يصير عندي، ملائمة للمخاطر، في كلب يلحقني غير لما في أسد يلحقني، الخوف هناك أقل، الكلب في الأخير ايش بيسوي؟ راح يعضني، لكن الأسد ممكن ايش؟ يأكلني. طيب للمخاطر المتوقعة والمقصورة، يعني والمتصورة، يعني عندي خطر أنا متوقعه لما أقعد أطالع في الكلب، والله الكلب يطالع فيه، طب إيش ممكن يسوي؟ الكلب ممكن ينط علي حاليا، يعني ممكن ينط، طب إيش رأيك؟ على فكرة ترى لو انسحبت بهدوء يمكن الكلب ما يفكر يهاجمك ولا يسوي لك أي شيء، لكن إذا شردت بسرعة راح يلحقك. طبعا هذا الخوف مرتبط بالسلوكيات المحددة لاستجابات، يعني ما أعطي الخوف أكبر من حجمه، الكر الفر، عندنا السلوك الدفاعي وعندنا الهرب، هذه سلوكيات خوف. طيب يظهر القلق في المواقف التي يتصورها الشخص على إنها لا تقع ضمن السيطرة، أنت تتوقع إنه هذا الشيء حيصير وما حنقدر نسيطر عليه، وش هو؟ أي شيء، أي حاجة أنت ممكن تتوقعها، ممكن تتوقع أنها تصير ولا حتقدر تسيطر عليها، هذا هو اسمه قلق، أنت بتقلق. طب ممكن يصير هذا الشيء وهم إيش؟ يستطيعون أن يتفاعلوا معه ولا يمكن تفاديها، هذا بالنسبة له، بالرغم من أن بعد ذلك عن بالرغم من أن ذلك بعيد عن الواقع. ديفيد بارلو يعرف القلق على أنه مزاج يأخذ منحنى مستقبليا. القلق دائما عنده، هذا الرجل ديفيد بارلو يقول لك يأخذ انحناء في الزمن المستقبل، يعني ممكن هذا الشيء حيصير في المستقبل، يستعد فيه الشخص لمحاولة للتعامل مع الأحداث المستقبلية السلبية، عندك استعداد، نفس اللي قلناه قبل شوية. وإن التمييز بين القلق والخوف يكون بالتمييز بين المخاوف المتعلقة بالحاضر والمستقبل. إذا تبغى تعرف أنت خايف ولا قلقان، شوف الحدث اللي مشغلك، هل هو حدث يتكلم عن المستقبل أو الحاضر. إذا كان مستقبل فهو قلق، وإذا كان حاضر فهو خوف. وفي وصف آخر يعرف القلق بأنه الكرب والفزع والرعب والخوف من إيش؟ شر مرتقب برضو في المستقبل. في علم النفس الإيجابي يوصف القلق على أنه حالة ذهنية، هذه الحالة هي التي تنتج من تحد أو من تحدي صعب، لا يمتلك الشخص المهارة الكافية للتعامل معه. تحدي، أنا أقدر أتعامل معه ولا ما أقدر أتعامل معه؟ يمكن للخوف والقلق أن يتمايز في 4 مجالات. المدة الزمنية للحالة العاطفية هذه واحدة، التركيز المؤقت هذه حالة ثانية، خصوصية التهديد هذه حالة ثالثة، الدوافع وراء الاتجاه، حيث إن الخوف يعرف بأنه قصير الأجل يركز على الحاضر موجه نحو تهديد محدد ومخصص ييسر الهرب من التهديد، بينما يعرف القلق على أنه بعكس الخوف تماما، طويل الأجل أيضا يركز على المستقبل موجه نحو تهديدات موزعة غير محددة، أيضا معززا. يعني إيش معزز؟ يعني عنده شيء يثيره، نوع من الحذر المفرط عند اقتراب خطر، أيضا هذه من سماته. زي واحد يبقى يدوبه فكر يمد يده يصافحه إلا هو إيش؟ بدأت تتغير ملامحه، أو تهديد محتمل، تهديد بأنه راح إيش؟ يسلم علي. طب ما حيسلم عليك، هو عارف، عنده معرفة سابقة أن عندك مشكلة فما حيجيك. لا 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 لا، هو بيسلم علي، أصبر، دحين جاي من بعيد، شوفه جاي من بعيد عشان يسلم علي، بينما هو مو شايفه أصلا، رايح لواحد ثاني. وبالتالي متصادم، ممكن يفاجئه، انت ايش جايبك؟ وقد لا يكون يعرفه، انت ايش تبغى مني جاي عندي؟ يا ابوي انا ما اعرفك اصلا، ما اعرفك. مع التعامل البناء ومع ايضا ايش الموقف. وقد يواجه الشخص القلق على، وقد على شكل أعراض يومية مطلقة، ممكن يكون القلق عنده دائما يومي مستمر، تقلل من نوعية الحياة التي يعيشها بما يعرف باسم القلق المزمن أو القلق المعمم. معايا يا شباب؟ في صوت؟ أو على شكل حالات تتدفق فيها نوبات وهلع. خاف انكم قلقانين بس. تلف فيها نوبات هلع مشتتة. أو مجهدة. كل هذه مشاكل. ويعرف ذلك بالقلق الحاد. هذا اللي عنده دائما قلق يومي ومزمن ويطالع. والله يا أخي إن الحياة فعلا يعني أحيانا تجيب القلق. تشوف التلفزيون تلقى مصايب. تروح تبغى ترقد يطلع لك نفس المصيبة اللي شفتها في التلفزيون. حلم تشوفها كابوس. تفتح الآيباد تبغى تلعب لعبة جابوا لك ألعاب قتال ودمار. طب شو الحل؟ ما الحل؟ قد تتفاوت أعراض القلق بعددها. ممكن تصير مرة مرتين ثلاث أربع في اليوم أو شدتها. مرة قلقان بشويش مرة بقوة أو تكرارها من شخص لآخر. وعلى الرغم من أن المعظم يواجه القلق في مرحلة ما من حياته إلا أنه من النادر أن يطور الناس حالات من القلق طويل الأجل. أول شيء بالنسبة للأولاد الحافظ الله سبحانه وتعالى. أنت لا يمكن أن ترد عنهم قدر. وعادي ويطيح وش المشكلة؟ بيقوم. وعادي يتعور إيش المشكلة؟ بينشف الدم. وعادي كل الأمور بسيطة إذا أردنا أن نبسطها. وكل الأمور صعبة إذا أردناها أن تصعب. ومن الآثار السلوكية للقلق أيها الكرام والكريمات ما يمكن تلخيصه بالانسحاب. بس ما عاد أبغى أشوف أحد. سكروا التلفزيون، قفلوا الأيباد، ارموا التليفون، سكروا البيبان، ما عاد أبغاكم ولا عاد أبغى أشوف عنكم أي حاجة ولا بسمع أصواتكم ولا أي شيء. هذا يسمونه انسحاب الشخص من المواقف التي أثارت حالة من القلق لدى الشخص في الماضي. يعني هو شاف مثلا تلفزيون انكبت عليه موية وانفجر. كل ما يشوف تلفزيون في المستقبل يستدعي هذه الحادثة. وخاصة تلفزيون يكون جنبه موية ولا جنبه عصير ممكن أن. ليش أنا أحط هذه الأمثلة؟ لأن هذه الأمثلة قد تبدو لا واقعية لكنها تحدث مع الناس المصابين بالقلق. يعني تلاقي كوب محطوط على التلفزيون، إيش اللي خوفك منه أنت؟ ما تدري، ما هو بيده، ما هو طبيعي، ما هو بيده هذا الأمر. طبعا أيضا تغير في نمط النوم، هذه مشكلات القلق. أيضا اكتساب أو اكتساب عادات مثل قضم الأظافر تكلمنا عنها قبل شوية في البداية. زيادة التوتر أيضا تظهر على شكل حركات مثل إيش؟ مثل نقر القدم بشكل مستمر. تلاقي خبط شغال تخبيط برجله في الأرض أو هو يضرب رجله. طيب أما بالنسبة لآثار القلق على المشاعر وعاطفة الشخص فتتضمن مشاعر من خوف مرتقب. زي الأخت اللي تقول لي قبل شوية أولادنا لا يجيهم شيء أن نخاف عليهم زيادة ما أدري إيش، هذه كلها مشاعر خوف. هذه طبيعية إذا كانت في وضعها الطبيعي، إذا كان هناك شيء يقلق. فزع أيضا مشاكل في التركيز، أيضا مشاعر التوتر، سرعة التهيج، سرعة يعني التعصب أو سرعة هذا، هذه آثار في المشاعر نفسها. أيضا توسع توقع الأسوأ، أكيد القلقان وبلا سبب، ترى القلقان يتغير مزاجه بلا سبب، تلاقي قاعدين انت وياه شوي لقام وخلاك، وتروح تطالع فيه بعدين تلاقي انك انت ما سويت له شيء، بس هو قاعد ياكل فظافيره او يحرك في رجوله او يحرك راسه حركات لا مبررة او متغير صوته. عندنا التهيج والقلق و مشاهدة العلامات اللي قبل شوية تكلمنا عنها أيضا لانتظار الخطر. طيب الشعور بفراغ العقل، هناك أيضا آثار إدراكية تتمثل بأفكار تدور حول مخاطر، مشكوك بحقيقتها. يعني واحدة ولدها مبتعث في بعثة وما شايفته الفترة، والولد متعود أنه يكلم أمه كل يومين مرة ولا كل ثلاثة أيام، عدت عليه خمس أيام ما كلمها، قالت هذا ولدي يمكن مات، ولدي يمكن صار له حادث ودخل المستشفى، ولدي يمكن تكسر. بينما الأولاد الله يصلحهم لا يفكرون هكذا، ويمكن مو هو دار أنه عدت خمسة أيام من غير ما يكلم أمه، هو بخير وبصحة وجيدة وما عنده أي إشكال، لكنه لما يكلمها يقول لها بكل بساطة والله نسيت أكلمك. طيب قد يخشى، تكلمنا عن هذا الموضوع اللي هو موضوع القضايا هذه كلها، أحيانا بعض الخوف من الموت يؤدي إلى أمراض تجيب الموت زي الذبحة الصدرية، فأنت جبت لنفسك مشكلة أنت في غنى عنها. طيب أو أن يخشى الشخص في ناس عندهم وسوسة، أي مرض يجيه يربطه بشيء، يعني مثلا جاء زكام قال هذه كورونا، جاء ألم في رأسه قال هذا ورم لا قدر الله، جاه ضربة خفيفة في رجله وصار فيها ألم وكذا قال هذا كسر. أكل أكلة معينة ومعاه واحد قاعد يطالع فيه قال والله هذه عين، لأنه ما قال ما شاء الله يوم شافني أكل. يا شيخ هدي هدي هدي، الدنيا ما مش هيك، الدنيا ليست هكذا، الدنيا أبسط وأجمل وأحلى وأرقى من أن تعامل الناس بهذه الطريقة. طيب لماذا يحدث القلق؟ في عندنا مشاكل اجتماعية هي سبب من أسباب القلق. طبعا هذه المشاكل أحيانا تكون متعلقة بالجنس، لأنها بنت تعرضت إلى نوع من الاضطهاد، أو لأنه أسود أو أبيض، أو لأنه مشكلة متعلقة بجنسه، فيقوم يسحبها على كل شيء في الحياة. أيضا تتضمن المواقف، إيش هذا؟ أيضا تتضمن المواقف الضاغطة، المشاركة في زيادة القلق تكون بواسطة الضغوط الاجتماعية كالتنشئة الاجتماعية بين الجنسين. دائما الأولاد يأخذون الحظوة من المعاملة، يأخذون الحظوة من كل شيء، بس البنت ما يعطونها شيء، فهي تنضغط نفسيا. يا أخي ترى هذا الولد ولدك وهذه البنت بنتك، فأنت اعدل بينهم، اعطي كل واحد ما يناسبه. أحيانا تجيب لعبة للولد ما يناسب للبنت أنك تجيب لها، فتعلمها السبب، تقول لها والله أنا جبت له السيارة بس أنت ما عاد تكون مناسبة لك السيارة، أجيب لك عروسة أنت. أو مثلا البنت سوت غلط فانضربت، الولد سوى غلط قال له بس روح المرة هذه هي لك، المرة الثانية طب ليش ضربت الولد؟ ليش ضربت البنت؟ ما كلهم غلطوا. هي تبدأ تقول لك والله بابا ما يحبني، وأحيانا تقولها لك صريحة أنت ما تحبني. فإذا وصلت لهذا اعرف أنها مشروع إنسانة قلقة في المستقبل. إضافة إلى التجارب التعليمية، يعني واحد أموره ما شاء الله سالكة كل سنة ينجح، واحد قدراته الذهنية شوية بسيطة فتلاقيه مرة ينجح كويس مرة يسقط مرة درجات منخفضة مرة، فهذه تعمل له ضغوط وتخليه إنسان قلق في المستقبل. بالتحديد تعلم التحكم والإتقان في أمور الحياة. طبعا البنات والله واحدة تطبخ كويس فأنت شاطرة وممتازة وحتتزوجي بدري. ليه؟ من قال لك إن الشباب الحين يدورون على الطباخة؟ واحدة والله ما تعرف مثلا، هي عندها شاطرة في كل حاجة إلا أنها الطبخة لما ما تفهم في شيء، والله أنت ما حد حيتزوجك انسي، وكأن الزواج مكافأة للبنت. قد البنت لا تفكر في الزواج أصلا، سواء تعرف تطبخ ولا ما تعرف ما يهمها في الموضوع هذا. فيقوم أول شيء يفتح عينها على شيء هي ما يفكر فيه، ثاني حاجة يضغطها أكثر فبالتالي حتكتئب أكثر. نفس الشيء بالنسبة للشاب، لما يجي الولد يرسب يقول له خلاص أنت تقول لي تبغى تصير طيار، يا عمي روح أصلا أنت ما فلحت في أولى ابتدائي، كسر الحلم كله. وخاصة إذا كان الولد من النوع اللي يتعلق بالأحلام والأحلام هذه تسير حياته، هذا ينعكس على الشخصيات وأنماط الشخصية وهي 16 نمط بالإضافة إلى أشياء كثيرة أخرى في تنشأة الولد. طبعا باستخدام الوسائل اللازمة والمتاحة. طبعا عندنا الدرجات أيضا تعتبر مقاييس من مقاييس إنشاء مشاريع ناس مضغوطين وبالتالي قلقين في المستقبل. شوف درجات أخوك، طيب يا أخي أخويا ما هو أنا ماني زي أخويا، أنا ماني زيه، هو ما شاء الله بطل أنا ماني زيه. أيضا عندنا تكسير للثقة، ثقة النفس، ثقة نفس الولد هذا في نفسه أو البنت، الاستقلالية كذلك تتدمر، التمتع بروح المنافسة، أنت هتخليهم يتنافسوا مع بعض ولا هتخليهم يكرهوا بعض بأعمالك؟ دائما ما نرمي الحمل على الوالد، أيضا الوالدة، الوالدة تلاقيها أو الأم تلاقيها مهتمة بولد من أولادها كل شيء تعطيه، أي حلاوة تسويها حلوة، أي بسكوت، أي أحد يكلمه تخاصمه، أي والثانيين ما يهمونها. الخلاف بين الجنسين في القلق موجود بدرجات أكبر لدى الإناث، البنات هم أكثر قلق من الشباب مقارنة بالذكور طبعا. طيب، تعلم الإتقان والتواصل الاجتماعي بين الجنس، تعلم يؤدي إلى هذا الاختلاف. البنات أكثر تواصل، أكثر إتقان، أكثر اهتمام أحيانا من الشباب في كذا، فلما تيجي ردة الفعل عكسية لما هي تعبت فيه، يعني أنا والله اشتغلت وتعبت واجتهدت بس أبوي يطالع فيها دائما من فوق لتحت ويقول لي أنت بنت روحي، هي هتكره نفسها وتكره المجتمع وتكره المحيط وتكره اللي هم فيه كله، وتتحول إلى مشروع إنسان مضغوط. نفس الفكرة لو أنا سويتها في ولدي سيتحول إلى إنسان قلق أكثر. واضح؟ الأبحاث توضح اختلاف درجة أهمية وبروز ملامح الوجوه. نفس وجه الرجال والنساء لما يجوا يشوفوها في الصور، عندنا صور الناس لما انت تجي تتفرج فيها تلاقي ان انه من الملاحظ ان وجوه النساء الحرمة لما تلاقيها متصورة في الصورة الملامح حقتها أقل بروزا من ملامح الرجل في الصور. طيب، من المثير للاهتمام فقد لوحظ الزيادة في بروز الملامح في المجتمعات والحضارات التي ينتشر فيها زيادة في هذه المجتمعات التي يكون فيها واضح أنهم يميزوا بين الجنسين. إذا ما في مساواة تكون هذه البروزات واضحة في الصور. طيب، أسباب أخرى، الحالة النفسية أثناء التقدم في العمر والنمو. يبدأ بعض الناس يفكر والله شوف أنا كبرت، خاصة الشباب أو البنات، يمكن البنات أكثر تقول لك أنا كبرت من حيتزوجني، أو من إذا كان حاطة في بالها هذا الأمر تقول لك والله أنا من اللي حيهتم فيه، أو من، وخاصة الكفيفات لما تيجي تكبر تقول لك متى أكون بيت أو متى أكون أسرة. ولهذا الخوف ما يبرره الصراحة، لهذا الخوف ولهذا القلق ما يبرره. أيضا مثل مشكلات الطفولة، دائما كان يعامل إيش بصعوبة، كان يعاملوه بقسوة، كان يعاملوه بأذى، كانوا يأذوه، كانوا يمنعوا ألعابه، كانوا، هذه تتطور معاه إلى أن تصبح مشكلات أكبر كل ما كبر. أيضا يواجه مشكلات في المدارس، أيضا يواجه مشكلات في تكوين صداقات وعلاقات، إضافة إلى ذلك زيادة ميل الفرد إلى اتخاذ إجراءات استباقية بخصوص تلك الأخطار. يعني أنا أبدأ إيش والله هم هم قالوا عني كذا، بدل ما تكون حقيقية أصبحت إيش؟ افتراضية، وهو يبدأ يوازن بينها وبين ما يمكن أن يحدث. معي إخوان؟ وهذا قد يسبب ردود فعل إيجابية أو سلبية. يعني عندك يا ردود فعل إيجابية أو سلبية حسب الحالة اللي أنت وصلت لها. أيضاً خليك ماشي في الحياة بتتم، يعني الآن وصلنا لمرحلة المراهقة، بعد ما يوصل، بعد ما يخلص من التعليم ويخلص من هذه الأمور كلها، تلاقيها أيضاً منعكسة على قراراته. ما يعرف يقرر، ما يعرف يتخذ قرار، ما يعرف يقول لا، ما يعرف يسوي أي شيء في الدنيا، لازم يستشير أحد. وإذا تجرأ وسوى أمر ما وأخطأ، يا سواد الليل، هي المرة الوحيدة اللي فكر يتخذ فيها قرار أخذه وجاء القرار ضده، الله مستعان. طيب عندنا أيضا التطور البيولوجي اللي هو الجينات، وإحنا تكلمنا عن هذا الموضوع قبل قليل، وقلنا مع أن الجين الواحد في واحد جين، هذا الجين هو المتهم بأنه يسبب القلق ويتفاعل مع غيره من الجينات والعوامل الخارجية، إلا أن الأبحاث في طريقها لكشف آليات جزيئية تكمن وراء القلق. يعني الحين قاعدين يحاولوا أنهم يتعرفوا على كيفية قراءة الجينات، حساس يشوفوا كيف يحاولوا يعالجوا هذا الجين اللي يتسبب في القلق. أيضا مشكلات طبية، قد يكون القلق أحد الأعراض الكامنة خلف المشكلات الطبية الصحية. مثل إيش؟ مثل مرض انسداد الرئة المزمن، ممكن يسبب قلق، أو واحد من أعراضه. أيضا السكتات القلبية، أيضا القصور القلبي، واضطرابات في نبضات القلب، ممكن هذه كلها تسبب قلق. ما هو بالضرورة تكون وراثية هذه الجينات، وقد تكون، يعني قد تكون وقد لا تكون. لأن تعرف أنت أن كثير من الميزات بالنسبة للوراثة في شيء مكتسب وفي شيء متنحي. يعني أنت ممكن تكون اكتسبت العمى من جدك السابع والخمسين، بينما أمك وأم أمك وأبوها وأبو أبوها وأم أبوك وأبو أبوك ما فيهم شيء. بس من وين جاني؟ قال والله واحد كان في العائلة ما أدري من وين جابوه كان أعمى، فأنت جيت زيه. نفسها ممكن أنت تقيسها عليها. طيب الأساس البيولوجي، يعتقد أن المدارات العصبية التي تشمل اللوزة، حاجة اسمها اللوزة في المخ هذه، والحصين تشكل القلق عندما تواجه المنبهات. يعني هي مين حالها؟ هي تحتاج إلى مشاركة، أحد يهيجها، أحد يشغلها. وهذه الحاجات اللي تشغلها ممكن تكون منبهات مكروهة أو ضارة أو محتملة. مثل إيش؟ مثل الروائح، أول ما يشم ريحة الورد ينقلب مزاجه، مع أن الورد في العادة إيش؟ حلو، يعدل المزاج. أول ما يشم ريحة الأكل يترك المكان ويمشي، هذا القلقان. لكن الإنسان الطبيعي إيش يروح؟ إيش يسوي؟ يروح يقرب من الأكل هذا، يقول لهم العيال الله إبداع، إيش سويتونا اليوم غدا؟ طيب أيضا يظهر التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني زيادة تدفق الدم في اللوزة. لما تحس انه في جاء شيء يكرهه يبدأ الدم ايش يتحرك بزيادة عشان يهيجه، عشان يقلقه، عشان يخليه يتوتر. طبعا هذا بحث طبي يتكلم فيه الأطباء بما يريدون فيه من إسهاب. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المقاييس السريرية. في عندنا مقاييس السريرية اللي هي في العادة إما تكون اختبارات يسويها بعض العلماء أو استبانات أو أوراق أو حاجات ينظر بها. أول هذه المقاييس مقياس هاملتون للقلق. هذا المقياس يستخدم على نطاق واسع، يقيس شدة القلق عند المريض، وعلى أساس 14 معيار بما في ذلك إيش؟ مزاج القلق، توتر، أيضا المخاوف، كل هذه معايير عنده، أيضا الأرق، أيضا الشكاوى الجسدية، في عندك أمراض ما عندك أمراض، أيضا السلوك في المقابلة لما يجوا يتقابلوا معاه يبدأ هو يشيك، كيف والله قابلني، أموره طيبة ولا ما أموره طيبة، شو وضعه، يجاوب على الأسئلة صح، في تردد، كذا. هذا المقياس لهاملتون كان أنشئ في عام 1959 للميلاد، وهذا طبعا قبل المقياس اللي هو الخاص بقياس القلب، عفوا بقياس القلق، قبل المقياس الحالي لاضطرابات القلق العام. مع ذلك فإنه يشمل العديد من خصائص اضطرابات القلق العام التي يمكن أن يكون مفيد في تقييم مدى شدته. هذا بالنسبة للقلق. عندنا أنواع القلق، قلق وجودي، يعني عندنا مقياسين للقلق، في مقياس اضطراب القلق العام وفي عندنا مقياس هاملتون. طيب في عندنا أنواع للقلق، القلق الوجودي، هذا في كتاب مفهوم القلق وصف الفيلسوف سويرن أو سورين كيركغور القلق أو الرهبة المترتبة عليه بإيش؟ بإيش وصفها؟ بدوار الحركة، طبعا أشار إلى إمكانية وجود حل إيجابي للقلق. يقولك في 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 مجال إن إحنا نحل هذه المشاكل. طيب من خلال إيش؟ من خلال ممارسات من خلال ممارسة تمرينات ذاتية واعية للمسؤولية والاختيار. طيب وفي كتاب الفن والفنانون اللي صدر عام 1932 ذكر عالم النفس أبوتو رانك أن الصدمة النفسية للولادة كانت رمزا بشريا متفوقا للقلق الوجودي. يعني يقول لك انه اول ما يبدا القلق الوجودي عند الام تقول الولد ذا كويس مو كويس حيعيش حيموت ايش وضعه، وخاصه لو كان عندها مشكلات من انه في عنده مشاكل في يعني اثناء الحمل. طيب عندنا قلق اخر، الموضوع هذا طويل جدا وفي كثير من الآراء والحاجات. في عندنا قلق الامتحان واللي احنا اسهبنا في الحديث عنه ايضا قبل فترة، وطبعا هذا قلق الامتحان امتحان في حد ذاته صراحة. عندنا ايضا القلق من الغرباء والقلق الاجتماعي، وهذه ايضا تكلمنا عنها كثيرا قبل قليل، لكن طبعا في المذكرة هنا يفصلون عنها أشياء كثيرة، كيف تحدث ولماذا تحدث وكيف يتم التخلص منها وكل هذه القضايا. طبعا هاي طبعا احنا لما نيجي نتكلم فيها عن أنواع القلق. طيب سمات القلق، القلق يمكن أن يكون إما على المدى القصير يسمونه الدولة، أو على المدى الطويل ويسمونه السمة. سمة القلق ويعكس اتجاها مستقرا على الاتجاه مع حالة قلق في الحالات طبعا تكون متعلقة بإيش؟ بالتهديد. إنها ترتبط ارتباطا وثيقا بإيش؟ بسمة شخصية العصابية. الشخصية العصابية مرتبطة تماما بالقلق، وهذا النوع من القلق قد يكون في حالة الوعي أو في حالة اللاوعي. يعني هو داري انه يقلق ولا ما هو داري انه يقلق. الاختيار او القرار عنده ايضا مشاكل. من ضمن سمات الشخص اللي عنده قلق انه ما هو عارف يختار ولا يقرر، وهذا ما ينفع يكون اداري. القلق الشخص القلق لا يصلح له ان يكون اداريا، لانه لا يعرف كيف يختار ومتى وكيف يقرر ومتى. تكون عنده إشكالية في هذا المجال. أيضا في حاجة من العلوم وجدت الآن اسمها علم نفس القلق. هذا علم نفس القلق يتكلم عن كل ما يخص القلق ومشاكله والتفرغ لحل هذه المشاكل. الآن عشان احنا قربنا من النهاية راح نتكلم عن علاج القلق. على الرغم من صعوبة علاج القلق، هو صعب لكن غير مستحيل. إلا أنه من أكثر الأمراض النفسية استجابة للعلاج. هذه بشرة الحمد لله، أنه على قد ما هو صعب على قد ما في له علاج في مجالات أنه يتعالج، إذ يمكن علاجه بإزالة الأسباب التي أدت إليه. يعني أنت تقلق من الاختبار، خلاص ما نسمعك كلمة اختبار، نخليها دردشة يا أخي، ما تسمع كلمة اختبار خلاص. ويمكن القول من أن علاج القلق يرتبط بعوامل عديدة، منها إيش؟ شخصية الفرد، شدة حال الإنسان القلق. أول ما نبدأ معاه بالعلاج النفسي، لازم هذا يزور أخصائي نفسي، ضروري جدا، حيث يعتمد على التشجيع، عندهم أساليب تشجيع، والله لا اليوم أنت ما شاء الله رائع، سويت كذا وكذا وكذا، الاحتواء عادي، ممكن تشوفه قلقان، ممكن تحضنه، ممكن تضمه، ممكن تحرك يدك على رأسه عادي، يعني ممكن إيش تهديه، اللي إحنا نسميه إيش التهدية. التوجيه أيضا، هناك ما يسمى بالعلاج الجمعي. إيش العلاج الجمعي؟ هذا يعتمد على إبعاد المريض عن مكامن الصراع. إذا كان فيه مشاكل بين أبوه وأمه خلته يقلق، أول ما نشم مشكلة نقول له هيا طلعنا، إيش رأيك نروح نلعب تحت، إيش رأيك نروح الحديقة، أي شيء، إيش رأيك نروح نأكل تميس، أي حاجة، المهم إن إحنا إيش نبعده عن المكان اللي هو عنده إشكالية فيه. أيضا نبعده عن المثيرات المسببة لانفعاله، أي شيء يزعلك ما نوديك عنده. طيب، في عندنا نوع تالي من العلاجات، وهو العلاج السلوكي الذي يتم بتدرج المريض على وصلنا محمد، نعلمه كيف يسترخي أكثر، نعلمه كيف يهدي نفسه، كيف يسترخي، قوله ريلاكس، اهدأ، هدي، نشوف الأصوات اللي هو يحبها ممكن نشغله إياها، بس لا تشوف أنت شيء يكرهه وتروح تودي له، لا حيزداد. وبعد ذلك يقدم له المنبه، نعم يقدم له المنبه المثير للقلق بدرجات متفاوتة. هذه ذكرتني المقطع، هذا ذكرني بوحدة عندها ولد أصم، فكل ما خرج الشارع كانوا يأشروا له الأولاد الصغار على أذانيهم، يعني إحنا نسمع وأنت ما تسمع، فكان يروح يسوي مضاربات معاهم ومشاكل. فالأم عرفت بالموضوع ذا، طب هذول أولاد صغار وأنا ما بيدي حل، أهاليهم هم اللي مسؤولين عنهم، أنا إيش أسوي؟ فبدأت أول شيء عزلته عن الناس، اكتشفت أن هذا الموضوع ما هو مجدي، في الأخير بدأت هي تأشر على أذانها. بين فترة وفترة، بحيث أنها تمتص غضبه، ما عليك منهم، خليهم يأشروا لك على أذانهم عادي، شو المشكلة؟ بين فترة وفترة إلين صار الموضوع عنده طبيعي، وبالنهاية أطلقته إلى الشارع من جديد. فأشر ما تأشر مش حتفرق معايا يا حبيبي. وهذا ممكن أنت تسويه بأشياء كثيرة، يعني مثلا ممكن طفلك ما يحب يشارك أبناء اللعب أخوانه أو يعني الناس اللي هم يجوا عندكم. أي نعم، هذه تخفيف، هذه يسمونه العلاج السلوكي. أوريه السلوك كل فترة عشان يبدأ إيش يخف عنده، بس مو كل فترة. أنت في الأول حتواجه صعوبات لأنه هو معتبرها عيب. فلما جاء الولد يلعب أخذ لعبة مين؟ ابني، فقاعد يلعب فيها. هذاك الولد زعل، ولدي ليش يأخذ لعبتي؟ لأنه هو مو متعود أنه أحد يلعب معاه. بشوية بشوية بدأ بكثرة زيارات هؤلاء الأولاد بدأ إيش هو يروح يعطيهم ألعابه، بس بشوية من التمرين بشوية من الجهد، احتاج كثير من الوقت بحسب الحالة. يعني إذا كانت الحالة شديدة عند القلق من هذا المثير أو أقل شدة، فأنت تبدأ إيش تركز وضعك تشوف، لأن بعض المثيرات لو أنت وفرتها للقلق ممكن تقتله. يعني هو خايف من الموت تروح توديه عند مسبح ما ينفع، يقولك أنا أطيح فيه دحين ما عاد أخرج. بحسب إيش شدة الحالة. هذا يقول لك عن طريق ما يسمى بالتحسين التدريجي. يبدأ هو إيش صار لك؟ غطست في المسبح؟ إيش صار؟ مت؟ لا. طب إيش الحل؟ إيش أسوي؟ ما مت أنا. المرة الجاية بدل ما يغطس رجلينه حيوصله إلى غاية إيش؟ الفخذ. المرة الثالثة حيوصله لغاية، يعني في المرحلة الثالثة، هي المرة الأولى مو أنا حطيته إلين رجلينه والمرة الثانية إلين فخذه، لا. بين فترة وفترة خلاص استجاب، صارت عنده مسألة التغطيس في المسبح إلى الركب كويسة إلين يستجيب، صار عنده ما عاد يهمه، بعدين أروح أوصله لغاية الحوض. حيبدأ يخاف، حبدأ معاه مرحلة ثانية لغاية ما يقبلها. عرفته؟ بعدين يبدأ يغطسه ليش؟ لجهة البطن، لين يبدأ إيش يستجيب معاه. بعدين عاد يغطسه إلى جهة الصدر، إلى جهة الأكتاف، لين يبدأ يستجيب. بعدين هو خلاص إذا عدى هذه كل المراحل هو يبدأ إيش يغطس رأسه ويبدأ يتعلم السباحة. عالة الهمة تقول لكم هذا يستخدم مع الحساسين، أنك أنت توريه الشيء اللي هو مزعجه وتكرروا عليه بين فترة وفترة، فيبدأ إيش قبلها. علماء المسلمين يقولون كثر الإمساس يقلل الإحساس، كثر الإمساس يقلل الإحساس. كل ما تخليه يشوفه هذا أكثر كل ما كان إحساسه إيش أقل، كل ما يقل الإحساس كل ما يقل الخوف كل ما يقل الصراع. آخر نقطة نبغى نقولها لكم اللي هي الفرق بين الخوف والقلق، وإحنا ذكرنا أكثر من مرة أكثر من فكرة للخوف والقلق، لكن خلونا نركز عليها في هذه الجولة من الدقائق. يصعب التمييز بين الخوف والقلق أو القلق والخوف في حالات كثيرة، وذلك بسبب أوجه التشابه بينهما، ويبدو الشبه واضحا في الجوانب الآتية. في كل من الخوف والقلق يشعر الفرد بوجود خطر يتهدده، بس في الخوف قلنا هذا الخطر مبرر وله أسباب وعنده إحداثيات، وفي القلق لا أسباب ولا مبررات ولا أي شيء. كل من الخوف والقلق يشعر الفرد بحالة انفعالية تنطوي على إيش؟ على التوتر والضغط. بس في القلق إيش؟ حالة تطول تأخذ لها وقت، وفي الخوف حالة تزول بزوال المثير. كل منهما يحفز الفرد لبذل الطاقة لحماية نفسه. أكيد مدام أنهم خايفين، مدام أنهم قلقين، وفي شيء واضح أنه مقلق لهم أو مخيف، حيشتغلوا على أنفسهم عشان يحموا أنفسهم. لكن القلق بزيادة يحمي نفسه بزيادة، ممكن يدخل تحت البطانية ويقول لك جيب لي بطانية ثانية، وفوق البطانية يقول لك الثانية حط لي شرشف أو الحاف، وفوقهم حط لي فراش. وممكن في حال الحالات ودخل البيت يقول لك خبيني. طب أنت متخبي خلاص، لا دخلني في مكان ثاني. يعني لو دخل الحوش يقول له لا 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 دخلني البيت، وإذا دخلوا البيت يقول لك لا دخلني الغرفة، وإذا كان في بعض البيوت في غرفة داخل غرفة يقول لي دخلني في داخل هذه الغرفة. هو يظن أنه صار بينه وبين الخطر 5-6 جدر، إذا اخترق الجدار الأول لن يصلوا إليه من الثاني، وإذا فعلوها واخترقوا الثاني والثالث لن يصلوا إليه، لأن هناك جدار خامس وجدار سادس في انتظار حمايته. وهو ما درى المسكين أنه ضربة للجدار اللي هو في غرفة داخل الغرفة قد تقضي عليه. ومن مأمنه يؤتمين منه؟ من الذي يؤتى من مأمنه؟ الحذر. طيب، كل منهما يصاحبه عدد من التغيرات الجسمية. أكيد كل من التوتر والخوف يصاحبه تغيرات جسمية، هذه التغيرات الجسمية بالتأكيد إنها تؤثر على أشياء كثيرة في المستقبل. القلق المفرط قد يؤدي إلى انفصام الشخصية والجنون، ومن ثم الانتحار لا قدر الله. انتبه، انتبهي، إحنا اللي قد نكون ننشئ جيلا قلقا بتصرفاتنا معاهم أثناء الطفولة، بيدنا أو مهو بيدنا. القلق من المستقبل إذا علم أن المستقبل بيد الله تعالى، فالرضا بالمستقبل يكون اختيار وقرار. إذا كان القلق له شيء مبرر فيتحول إلى خوف. أنت السؤال يا سادة يا كرام، هل نضمن أن نعيش إلى المستقبل؟ مين فيكم يضمن أنه بيعيش لخمس دقائق قدام؟ من؟ واحد بطل كذا يقول لك أنا يقينا راح أعيش خمس دقائق قدام، مين فيكم؟ إذن لماذا تكلف نفسك التفكير على شيء ليس لك يد فيه؟ ما لك يد فيه يا أخي؟ المستقبل أنت تصنعه، المستقبل الذي هو بيد الله والذي أنت قد تقلق. وذكرنا في البداية أن القلق شعور يكدر صفو الحياة ويخلي الحياة ما لها طعم ولا لها لون ولا لها رائحة، أحيانا يكدر صفوها ويخليني دائما أفكر وأتعب وما عد أطعم ولا عد أكل ولا عد. طب ليش أخرب حياتي؟ خلي حياة اليوم شغالة، واللي يجي بكرة خلي بكرة البكرة، اترك غدا لله تعالى، فكر أنت فيما ستفعله زي واحدة من الكفيفات تقول لك أنا ما حتزوج. طب أنت وش دراكي لما تبلغي عمر 17 أو 18 أن الخطاب لن يأتوا؟ كيف تحكمين بهذا؟ واحد يقول لك والله أنا لما أتخرج ما حلقى لي وظيفة. ليه؟ عشان زميلي فلان ما حصل. طب يا أخي يمكن هو ما اشتغل على نفسه، أو يمكن اشتغل على نفسه وتعب وسوى كل شيء والله ما كتب له، يمكن الله يكتب لك أنت. هل تتألى على الله؟ وستجد بعد ما تخرج، بمجرد ما تخرج قدم قبل في وظيفة، لكن غيره ما كتب له الله. فهذه في الأول وفي الأخير أرزاق مكتوبة يا ناس، هذا رزق مكتوب الله يكتبه لنا. كيف نحن نحكم على أرزاقنا وكيف نحكم على مقدراتنا وكيف، هذه ليس لنا يد فيها، إحنا ما نملك هذا الأمر، ما نملك إلا أننا نملك أن نكدر حياتنا بالقلق بالخوف بالهم بالغثى بالنكد. هذا هو باختصار يا كريمات يا كرماء، باختصار القلق هو قرارك وليس اختيارك إلا إذا كان حالة مرضية. إذا كان أنت مريض فالله المستعان، إذا كنت لست مريض وبالإمكان أن تتجاوز هذا القلق فاجعل القلق أمر اختياري ليس أمر افتراضي. اللي يبغى المايك يرفع يده. أشكركم أيها الكرام على حضوركم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أني أكون قد قدمت لكم ما يرضيكم وما يسعدكم في هذه الجولة من المحاضرات. حقيقة كيف أميز إني قلقانة من كورونا وإن قلقي هذا محمود أو مذموم؟ إذا كنت موسوسة، سؤال: هل كورونا حدث واقع أم خيال؟ ها، كورونا شيء حقيقي ولا خيال؟ قاعد أسمع رسائل الشباب. حقيقي واقع، الناس كلها خايفة من كورونا لأنه حدث العالم. طيب، إذن الكلام هل يصح أن أسأل هل أنا قلق من كورونا أو خائف من كورونا بناء على ما فهمتم من هذا اللقاء؟ إيش رأيكم؟ خائف، لست قلق، لأن قلق تعني أن هناك سبب مجهول. قلق، أنا ماني قلقان من كورونا، ما عاد إلا كورونا يقلقني، بس ميت من الخوف من كورونا. كورونا بهذلني، أنا أشوفه في أحلامي، هذاك الدودة اللي شكلها مدور وفيها شوك أشوفها في أحلامي. ها، أول شيء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا ينافي كمال الإخلاص. وأول شيء أنت اجتهد في تحصين نفسك، حاول لا تختلط، تباعد بينك وبين الناس، تباعد اجتماعي، لا تصافح، احنا نقول لا تحضنوا بعض، لا تبوسوا بعض، ما عاد في مجال لهذه الأشياء. لا تصافح، لا تأكل في صحن مشترك مع ناس غرباء، تجوا تدقوا كبسة ولا. لا تجلس في أماكن لا تضمن نظافتها، البس كمامتك، اغسل يدينك باستمرار بنظافة، وبعد ما أصابك فهو من الله. وحتى لو أصبت بكورونا، أنا أعرف وناس وأمي الآن مصابة بكورونا الحمد لله. ماذا نفعل؟ ادعوا لها بالشفاء هذه الأيام المباركة. ماذا نفعل؟ واحدة من الناس التي كل الإجراءات الاحترازية اشتغلت فيها، لكن يبقى هذا قرار الله، الله يختار من يصاب بهذا الأذى. إذن أنت عيش عيشتك، تعايش مع المرض، تعايش مع الحياة كما هي، كما الله كتب لك، التزم بالاحترازات، اسمع تعليمات وزارة الصحة، اشتغل على نفسك بحيث أنك أنت تكون إنسان ملتزم، وبعد ذلك ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. أي خوف مذموم أو محمود يا أيها الكرام يعتمد على هل هذا الخوف طبيعي أو هذا الخوف الحمد لله الخوف إذا كان يصل إلى الهلع الهستيري أو اللي ما يخليني أنام أو اللي يخليني دائما أفكر، هذا خوف مذموم بالتأكيد. والخوف الذي يعني ممكن إحنا نخاف بشويش أو خوف مبرر، طبيعة البشر أنها تخاف من المجهول. الذي يخيف في كورونا ليس كورونا يا سادة، الذي يخيف في كورونا أنه لا يزال مجهولا. اللي خوفنا في كورونا إنه مجهول بس. أنا يعني ممكن لو أصابني كورونا ماذا سوف يحدث لي؟ أنا لا أعرف. هم يتكلمون أنه قد يكون كذا وكذا وكذا. طب ما تجيني أنا الأعراض هذه؟ ممكن يجيني شيء ألعن، يعني شيء أكثر، ممكن يجيني شيء أخف، لا أعرف، لأنه مجهول، لأنه كل جسم له استعداد لمقابلة هذا. بعضهم جاهم وراح ولا دروا أنه جاهم وراح، لا راحوا المستشفيات ولا يدرون، جاني شوية زكام ومشيت. وبعضهم لا، انسدح على تنفس اصطناعي. فأنت ما تدري هذا الفيروس كيف يتصرف لما يصل جسمك. هل سيكون جسمك قوي بما فيه الكفاية للتخلص منه والدفاع عن بقية أعضائه، أو لا بيتعب وبينهلك وتحدث الفاجعة لا قدر الله. الله يكفينا شره يا أخوان، الله يكفينا شره. نعم، القلق من المستقبل يؤدي إلى المرض والوسواس والفصام والكآبة والانتحار ومصايب. كل ما زاد كل ما أدى إلى مصايب أكثر مما نتخيلها. كل ما زاد هذا القلق كل ما أدى إلى مشاكل لا نريد أن تحدث لنا ولا نريد أن يصل إليها من نحب. طيب إخواني، لذلك القلق شيء يعني مندوب للتعوذ بالله منه. أعوذ بك أن أكون قلقا. لكن الخوف شيء حميد، ونحن قلنا لكم فكرة راعي المسرح الذي يصعد إلى المسرح، إذا قعد إذا شفت واحد في هذه الحالة مطولة معاه فهذا قلقان، ارحموه ونزلوه وخلاص نكتفي بهذا القلق، ما عاد عندنا وقت، شكرا لك. هو بيقول الله يخليكم جزاكم الله خير أنكم نزلتوني. لكن اللي عنده خوف، الخوف بسيط ومبرر، وأنا سوف أقابل جمهور وسوف ألاقيهم وعندهم مشكلة من كذا وكذا وكذا، ما عندي إشكال. هذا الإشكال سينتهي بمجرد إيش؟ بمجرد أن أصعد إلى المسرح وأبدأ أتكلم في موضوعي، يبدأ يخف هذا القلق وتبدأ تخف هذه المشكلة، وأبدأ أنا أتكلم مع الناس بكل هدوء بكل لطف، أموري طيبة، ما أبغى ماء، تمام؟ فما هيكون عندي إشكال. كيف أتخلص من آثار موقف قديم؟ أنساه وأحاول أن لا أعمم. أنا قلت لكم في محاضرة أمس اللي كنا نتكلم فيها عن تقدير الذات، إيش قلنا لواحد إنسان ألقى محاضرة وأخطأ فيها، تفلسف حتى خرب الدنيا. حسن تقديرك لذاتك، وهذا في مهارات وسلوكيات إحنا اشتغلنا عليها البارح. كل ما كان تقدير الذات أكبر كل ما تجاوزت كل الصعوبات. يا أخي انسى اليوم والله تزوجت وصار الزواج شيء غير مبرر وغير محمود وانفصلنا، هل يعني هذا نهاية الحياة؟ لا، صحيح في ألم، صحيح في زهق، صحيح في اشتياق بعد ما يروح الألم للأيام الحلوة اللي كانت، صحيح في كذا، صحيح في كذا، لكن ليست نهاية الحياة. أنت ما كنت قلقة، أنت كنت خائفة على هذا الوصف. مناقشة رسالة الماجستير بعد ربع ساعة بدأت أتوازن وأحس أني أنا مالك الموقف. هذا مش خوف، مش قلق، هذا خوف، هذا خوف طبيعي. لكن القلق كان يقول لو أني ما نجحت، لو أني ما نجحت، طيب لماذا لا أنجح؟ ألست بحثت؟ ألست تعبت؟ ألست فتحت كتب؟ أليست راحت عيني في النظر إلى الكتب؟ إذن لماذا لا أنجح؟ هل هناك سبب غير منطقي؟ أصلا ما في سبب أني ما أنجح، إذن يجب أن أنجح. إذن ليس هناك داعي للقلق، ما في داعي أني أقلق، لأني أنا اشتغلت على نفسي كويس، لأني بحثت، لأني دققت، لأني وجدت فريق عمل جيد، ما فيهم واحد ضيع حقي، سوف أنجح. فالمواقف القديمة أول شيء نحاول أن نتذكرها ونحاول أن ننظر كيف نتخلص منها. يعني خليني أقول لك شغلة، الآن لو أنا عندي محاضرة دخلت عليها وكانت أسوأ شيء في التاريخ، واحد هذيك انتهت وحدثت وانتهت، اثنين طيب لماذا أخفقت؟ في سبب، واحد اثنين ثلاثة، أنا ما كنت محضر، أنا كنت خايف زيادة، أنا 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 أنا، وفي أسباب ما لي علاقة فيها، هم ما هم جهزين الغرفة، طلبت منهم يطبعوا لي المحاضرة ما طبعوها، أي شيء. تحط كل الأسباب الموجودة اللي خلتك تفشل، تحطها قدامك وتبدأ تراجع. طيب لماذا أو كيف أتغلب على هذا الفشل؟ أسوي اللي ضد أسباب الفشل. ليش تطلقت؟ لأني كنت حنانة زنانة جبت له الهم. خلاص الزواج القادم إذا الله كتب أو الرجوع إلى زوجي السابق أحاول أني أخذ دورات في كيف أكون أكثر أدباً. ليش طلقتها؟ لأنها كانت كل شيء أقول لها تقول لي نعم، زي الموضوع اللي أمس، كل شيء كانت تقول لي نعم، عشان كذا ما عجبته راح طلقها. لكن ما تعرف خيري لن تشوف غيري، تزوج واحدة ثانية علمته إن الله حق، فقام إيش يسوي؟ يحن للأولى ويغني لها حنيت، ما عاد ينفع، ما عاد ينفع، اللي انكسر ما يتصلح، لازم تبقى شرخ. لكن احنا بطبيعتنا ان الله سبحانه وتعالى يزرع فينا قضية التسامح، انه هذا الشرخ اللي موجود ان نحن نتسامح عشان الحياة تمشي. فاذا كانوا هم يسامحوا انفسهم، انت ما تسامح نفسك عشان خطأ قديم ارتكبته، سامح نفسك. أفضل طريقة بوجهة نظري لنسيان الموقف السابق أننا نكرر هذا الموقف. وما أجمل لو نجحنا في نفس هذا الموقف. المحاضرة فاشلة أكرر أسوي محاضرة ثانية، وإذا نجحت يا سلام سأصعد على ذاك الفشل وأكون لنفسي نجاح. لو تعلمت برايل وبرايل ما ضبط معايا، بكرة حاول أني أتعلمه أكثر ويا سلام لو نجحت. طيب لو فشلت ثاني مرة إيش أسوي؟ خلاص أنسى؟ ها؟ شو أسوي إذا فشلت؟ أعيد، أحاول، أكرر، أسوي نفس الحاجات اللي أنا سويتها أول، أحط الموقف، أحط الأسباب اللي خلتني أفشل، أحاول أسوي الأسباب اللي عكسها، وبكذا راح تصير المحاولة ثانية. وبعدين هنا أضيف حاجة ثانية كمان، وش هي؟ مقارنة الفشل الأول بالفشل الثاني. أكيد حيكون الفشل الثاني أقل. صاحب محل إيكيا يقول نجحنا في جدة بشكل مبهر وكنا نفشل في الرياض. كل مرة نفشل، كل ما نجي نراجع التقارير نلقاها فاشلة. سأل المذيع طب ليش ما قفلتوا المحل؟ قال لأن كل فشل الفشل اللي بعده أقل منه. يعني أنا فشلت في الأول بنسبة 90%، الفشل الثاني كان بنسبة 60%، الفشل الثالث كان بنسبة 55%، الفشل الرابع كل مرة كان يقل. أنا ما أقعد أقول لكم والله افشلوا كل مرة افشل افشل افشل، لكن أقول لك قارن بين الفشلين ستجد أن الفشل الثاني أقل من الفشل الأول. خلاص؟ إذا وصلت مع نفسك إلى طريق مسدود غير يا أخي الطريق، خلاص ما يناسبك غير، ما في شيء يمنع. يعني واحد يصر أنه يغني بس صوتك يا أخي مو حلو، لا أنا بفشل الأغنية هذه بتحمل أنا تكاليفها وإن شاء الله أحسوي لي شيء ثاني بكرة وحيكون فشل أقل، لا حتلاقي نفسك فاشل أكثر. ليه؟ لأنه الطريق هذا ما يناسبك. شوف لنفسك خط ثاني، مكان آخر، غير، ما في مانع أنك أنت تغير. ولذلك هم لما يجوا يقول لك سوي خطة بحث، ليه؟ عشان يحاولوا أن يساعدوك ألا تفشل. فتلاقيك كل ما بديت أنت تحيد عن الخطة رجعك المشرف قال لك لا انتبه ترى أنت خرجت. عرفتوا؟ فنحط تكنيك كذا وبعدين ننطلق وإن شاء الله حياتنا كلها فرح وسعادة ونجاح. ما حد يبغى يسمعنا صوته؟ ما حد يبغى يسمعنا صوته؟ ها؟ إذا الله كتب لنا عمر وإذا الله كتب لنا حياة إن شاء الله نلتقي في ظروف ثانية. بس أبغى منكم بارك الله فيكم الآن كتابة أسماءكم على الشات حتى تأخذوا شهاداتكم. الآن كل واحد يكتب اسمه، اللي ما ألقى اسمه يعني نعتذر منه. يلا يا أخوان الآن في هذه الفترة سنترك دقيقة أو دقيقتين لهذا الأمر. طبعا كان في مجموعة من الطلبات إن شاء الله حننفذها في المستقبل القريب. كان في بعض الأخوان طالبين دورات في الآيفون، بعض الناس طالبين دورات في وسائل التواصل الاجتماعي، بعض الناس طالبين دورات في الحاسب. صراحة كان نفسي أسوي شيء في الحاسب وسويت يعني دورة كذا حلوة، لكن واحدة من الجمعيات جات أخذتها وخلتها عندها ولا عد أعطتنا فيها أي قرار، لا تبغى تسويها ولا ما تبغى تسويها، فماني عارف. عموما هذه يمكن آخر محاضرة، ما نعرف إيش اللي حيصير في المستقبل. هل الدراسة، إذا الدراسة سوف تعود، ففي الغالب أن كل النشاطات الإلكترونية حتتوقف في الغالب إذا رجعت الحياة طبيعية. أما إذا بقيت الأمور كما هي، ففي الغالب أن الجمعيات حتتحمس وتكمل المشوار. نشوف إيش اللي حيصير خلال الفترة اللي راي اللي جاية. كل واحد يحاول يهدي على نفسه شوية ويشوف إذا عنده شغل يسويه. نشوف الشات هنا، في كان في سؤال، كيف السؤال كيف نعرف دوراتك؟ عندي قائمة جماعية ضايف فيها الحلوين هذول، أجيهم أقول لهم بعد نص ساعة في محاضرة يجون. يا أخي والله كرماء أنتم، أنا ماني عارف إيش أقول لكم صراحة. في الأخير أنا ماني عارف، يعني واحد تيجي تقول له بعد نص ساعة في محاضرة يقوم يجيك، في ناس يقولون لهم قبلها بيومين ثلاثة وما يجون، فهذا حب وتقدير منهم كبير. فعشان كذا أنا ماشي الهم الجمهور، يعني وقت ما أقول لهم في محاضرة يجون. صحيح هم قليل، لكن قليل مفيد خير من كثير لا فائدة فيه. فأحبكم يا أيها الجمهور العظيم. خلصتوا كتابة الشهادات؟ خلصتوا؟ ترى ما عاد عندي شحن. طيب إيش صار؟ أنا يعني صار إشكال هنا، أنا عارف إيش هو. في صوت دحين، في صوت. طيب أنا طفى البرنامج كله، البرنامج عندي طفى بالكامل لأول مرة تحدث. يلا يقول لكم على قولهم إذا جيت رايح كثر الفضايح. خلاص كتبتوا أساميكم يا إخوان عشان الشهادات. إن شاء الله إن شاء الله المستقبل لا نعرف ماذا يكتب الله فيه، لكن لعله خير. طيب باقي أحد ما كتب اسمه؟ اللي ما كتب اسمه نص دقيقة ونتوقف إن شاء الله. بكرة عرفة، لا تضيعوا على أنفسكم، مو بكرة خلاص أظنه بدأ، لا تضيعوا على أنفسكم الخير والأجر العميم يا ذاك اليوم الكريم. ابدأوه بالدعاء والصلاة والتضرع إلى الله أن يقضي حوائجكم ويسر أموركم، فأنتم في حاجة إلى رحمة الله وعطائه. طيب كذا نكون وصلنا إلى ختام هذه المحاضرات. إن شاء الله نلتقي وأنتم بصحة وعافية في مناسبات أخرى قادمة في شهر إيش اللي جاي بعد يوليو؟ هذا شو الشهر؟ أغسطس ها؟ كأنه. فإن شاء الله نلتقي في أغسطس وأنتم بصحة وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.